هذا أيها الأحبة هو الشريط الحادي عشر من التعليق على كتاب الأذان من صحيح البخاري رحمه الله.
من نعمة الله علينا، حيث إن هذا الفعل مما يسر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم.
حتى النخامة بعد انتهاء صلاته.
نعم.
فهل بارك الله فيكم هذه إشارة من فضيلتكم إلى احتمال خطأ الراوي في هذه الرواية؟
إيه نعم. الروايات الأخرى.
نعم.
تبين هذا.
بارك الله فيكم شيخ، هل يعني يتوجه قول من قال بتعدد الحادثة هذه؟
لا لا. هذا مو صحيح.
نعم.
لا، إذا كل ما اختلف الروايات مع أن المخرج واحد يقال بالتعدد مو صحيح. نعم. استلقاء.
استلقاء.
استنثار. الاستنشاق. هو عندهم ما يستنشقونه. استنثار.
تمخض يعني.
إيه. والله على كل حال إذا احتاج الإنسان ماذا يصنع؟ لكن قد يقال إذا احتاج إلى الاستنشاق وكثر المخاطف في أنفه يمكن أن يعصره عصرا، نعم، بالمنديل ويكفي.
شيخ أحسن الله إليك، إن الله لا يستحي من الحق. بعض الناس اليوم يعني نشاهدهم، يعني تجد الواحد منهم يعبث في أنفه إذا صار في المسجد، ويدع ما يخرج من أنفه، إما يدعه يلقيه على الأرض أو يمسحه أحيانا بفرشة المسجد.
أعوذ بالله.
ولا أحيانا مثلا يصير صاحب غنم وبقر ويدخل المسجد وتجد أن يعني
الروث
أي نعم مثلا الروث للجيب ويلوث المسجد. وهذا
أما الأول فهذا سوء أدب، كون الإنسان ينظف أنفه في أثناء الصلاة سؤال مع الله عز وجل. الإنسان فيما بين الناس يرى أنه من سوء الأدب ومن العيب أن ينظف أنفه، أن يدخل أصبعه في أنفه وينظفه. الناس يرونه خلاف المروءة، فكيف وأنت بيد الله وأنت بين يدي الله عز وجل؟ وإن كان الأمر كما قلت أنه يحصل يعني أذى أو مخاط ثم يدلكه بأرض المسجد فهذا أيضا جناية، لأنه ربما تبقى صورة،
ربما ما يصير في مخاط لكن مواد لزجة من أنفه.
إيش؟
مواد لزجة في أنفه.
نعم.
ما يصير مخاط، يمسح أصبعه في فرشة المسجد.
هذا قد يعلق فيه وقد لا يعلق. على كل حال كلما تأدب الإنسان بين يدي الله فهو أفضل.
ثلاثة.
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال.
هذه ترجمة قوية من البخاري، قل أن تجد مثلها في الصحيح، حيث فصل هذا التفصيل. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم والمنفرد من باب أولى في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخالف. ولكن ظاهر كلام المؤلف القراءة مطلقا، والمراد قراءة الفاتحة فقط. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين.
أخف
وأخف وأخف عندي
لا وأخف
وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا؟ فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق، في الطرق يغمزهن.
هذا الحديث فيه عبر. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمره عمر على أهل الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى عمر، وكان عمر رضي الله عنه لا يريد من أحد من الأمراء أن يستعمل سلطته على الناس ويقول: أيها الناس، إني لم أبعثكم إلى الناس لتضربوا أبشارهم وتأخذوا أموالهم، وإنما بعثتكم لتقيموا فيهم دين الله، أو كما قال. وهكذا يجب على ولي الأمر الأعلى أن يتفقد أمراءه ووزراءه ومدراءه، وأن يسمع إلى شكاية الناس بهم، وأن يعزل من لا يتفق الناس عليه لما في بقائه من البلاء والفتن والأخذ والرد والاختلاف. فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر، حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه قال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. ولم يقل إنك لا تحسن، قال: إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. وهذا من باب الاحتياط في القول، أن الإنسان لا ينسب ما نقل عن الشخص إليه حتى يتحقق. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله. أقسم، لأن المقام يقتضيه، إذ أنه مدعى عليه فيحتاج إلى رد هذه الدعوة الكاذبة باليمين تأكيدا لما قال. فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أخرم عنها، المعنى لا أقصر عنها ولا أنقص منها. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخيرين، في الأخيرتين، في الأخريين. وإنما نص على العشاء لأنهم والله أعلم شكوه فيها، كما كان مثل هذه القصة لمن؟ لمعاذ بن جبل، فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق رضي الله عنه. ما جزم، قال: ذاك الظن بك أنك تصلي كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه صحابي جليل وهو من أخوان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان الرسول أحيانا يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. يقول فشكى، نعم، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة لزيادة التحقق، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية يعني يتخلف عن الجهاد لا يخرج في الجهاد ولا يقسم بالسوية إذا جاءت المغانم أو أراد أن يقسم بيت المال لا يقسم بالسوية هذه النتان والثالثة لا يعدل في القضية يعني إذا رفعت إليه قضية لا يعدل فيها وهذه اتهامات عظيمة والعياذ بالله يستحق أن يدعى عليه بما دعا به سعد على هذا الرجل فقال سعد رضي الله عنه أما والله لأدعون بثلاث مقابل الاتهامات الثلاث وهذا من باب العدل لم يدع عليه بأكثر مما جنى به عليه ثلاث بثلاث قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة إلى آخره فاستثنى في الدعاء وقد مر علينا أنه يجوز الاستثناء في الدعاء أليس كذلك؟ وله أمثلة في صلاة الاستخارة اللهم إيش إن كنت تعلم وفي دعاء اللعان الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول هي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولهذا كانت الرؤيا التي رآها شيخ الإسلام رحمه الله حين أشكل عليه في جنائز تقدم وهم من أهل البدع ويشك في إيمانهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه في ذلك فقال عليك بالشر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بالشر يعني قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه طيب دعا عليه بثلاث قال فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن أعوذ بالله طول عمره سوء عمل أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن فهذه ثلاث بثلاث وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد وكان سعد رضي الله عنه ممن اشتهر بإجابة الدعوة أي أن الله يجيب دعوته قال عبد الملك الراوي عن جابر بن سمرة قال عبد الملك نعم فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يمزهن أعوذ بالله شيخ كبر إلى هذا الحد حاجب سقط على عينه من كبره والكبير إذا كان كبيرا يعني إذا بلغ سنا طويلة فإنها تموت شهوته لكن هذا والعياذ بالله مفتون فقط إذا مرت بالجارية البنت الصغيرة أو الأنثى مطلقا أمسكها وجعل يغمزها نسأل الله العافية وهذه فتنة عظيمة أما طول عمره فكما علمتم كون حاجبيه قد سقط على عينيه يدل على كبره وأما فقره فالظاهر أن الله أجاب دعوته لكنها لم تذكر في هذا السياق وأن هذا الرجل عاش زمنا طويلا مفتونا فقيرا نعوذ بالله وفي هذا الحديث دليل على جواز دعوة الإنسان على ظالمه والمعتدي عليه بمثل ما اعتدى به وعلى هذا فيكون أخذ الحق من المعتدي على وجهين إما بقوة السلطان وإما بدعاء الرحمن إما بقوة السلطان يرفع إلى السلطان ويقام عليه الحد والتعزير وإما بدعاء الله عز وجل وأن للإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه وله الحق في هذا الله أعلم انت الوقت يا هداية الله. لا لا يعني الكافي تبقين عليه، واللي غير الكافي كله شرح. طيب
ماذا عن اليوم؟
لا اليوم ما أقول ما تجد يعرض على مجلس الوزراء أولا إذا أقر لا بأس. نعم الأمين، أمين عام المجلس. طيب أظن وقفنا على حديث سعد.
وقفنا عند حديث عبادة اللي بعد حديث سعد يا شيخ. طيب. حدثنا علي بن عبد الله.
اي طيب لكن في وجب القراءة على الإمام والمأمون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيحه في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قول لا صلاة هذه فيها نفي، لأن لا نافية للجنس، وهي أوكد من لا النافية التي بمعنى ليس، لأنها لا تدل على نفي الجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فهذه لا تعمل عمل إن، لكن لو قلت لا رجل في الدار فإنها تعمل عمل إن وتسمى النافية للجنس. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعم كل صلاة، الفريضة والنافلة والصلاة ذات الركوع والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة. وقوله لا صلاة ذكرنا فيما سبق قاعدة أن بل ذكرناها في القواعد المنظومة أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن
الكمال
فنفي الكمال. طيب هنا على أي شيء تحمل؟ نمشي بالترتيب، على نفي الوجود نقول لا يمكن، يعني قد يصلي الإنسان ولا يقرأ، إذن على نفي الصحة نشوف يمكن أن تحمل عن الصحة؟ يمكن. لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة. لو ورد في السنة أن صلاة تصح بدون قراءة الفاتحة لحملنا هذا على نفي الكمال، لكن لم يرد، فعليه نقول إن هذا يحمل على نفس الصحة لأنه ترك مأمور به وهو قراءة الفاتحة. فإذا انتفى ما أمر به وجب أن تكون العبادة غير صحيحة. وقوله لمن لم يقرأ، من هذه اسم موصول تفيد العموم، فتشمل الإمام والمأموم والمنفرد. وقول بفاتحة الكتاب هي أم القرآن، الفاتحة معروفة. نعم بعد شوي.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثلاثا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
لا، ما هي خطأ، أظن نسخة.
وين؟
أنا أدورها هنا، مع أنه ما أشار إليها. الفاتح ما ذكر. شوف الفاتحة، حتى تعتدل، ولا حتى تعدل، ما ذكر شيء، ولا أحال، ما قال يجيب في المكان الفلاني. ها؟ ها؟ الشارع، لكن ما قال يأتي الكلام عليه في الباب الفلاني. أيه يعني معناه سيأتي، لكن بس شرح شرح شرح. نعم، يأتي البحث عليه الكلام عليه. شوف 24 باب، كم الباب اللي عندك الآن؟ كم رقمه؟ 25، 95، أضف إليه 25 يعني 120 أو 116. انظر رقم 116 موجود؟ تعتدل ولا تكلم عليها في الشرح. وعلى كل حال المعروف تعتدل، لكن عندها حتى تعدل.
في حديث قال: قوله حتى تعتدل قائمة، رواية من رواية حمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائمة، أخرجه ابن أبي
شيبة. ما تعرض
لا، أنا قصدي تعدل. طيب على كل حال صح، الأصل الأصل خطأ، هذا الأصل اللي بصححه في نسخة. هذا الحديث يعبر عنه العلماء بحديث المسيء في صلاته، بحديث المسيء في صلاته، وهو مشهور بهذا اللقب. ولو قيل حديث الذي لا يطمئن في صلاته لكان ألطف عبارة من حديث المسيء في صلاته. وفيه فوائد في هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولم يذكر أنه صلى ركعتين، فهل نقول إن في هذا دليلا على أن ركعتي المسجد ليست بواجبتين؟ لا، لأنه لم يذكر أنه صلى ولا أنه لم يصل، والأصل بقاء الأمر على ما كان عليه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فليسلم عليه، لأن الرجل صلى ثم جاء فسلم ورد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يستثنى من ذلك من كانوا مشتغلين بقراءة قرآن أو بدرس علمي أو ما أشبه ذلك؟ نعم، قال بعض العلماء يستثنى من ذلك من كانوا مشتغلين لئلا يشغلهم لا سيما مع كثرة الواردين على المجلس، لأنه إذا كثر الواردون على المجلس وصار كل إنسان يأتي يقول السلام عليكم وأهل المجلس يقول عليكم السلام، ربما ينقطع الدرس أو القراءة. والذي ينبغي في هذا أن يقال ينظر للمصلحة، إذا كان في مصلحة فليسلم، وإلا فليجلس بلا سلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز تخصيص أحد الجالسين بالسلام، لقوله فسلم على النبي، وهذا يحتمل أنه أشار إليه قال السلام عليك، أو أنه قال السلام عليك يا رسول الله، وذلك لأن الصحابي خصص سلام هذا الرجل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سلم الإنسان على جماعة وهو يقصد أحدهم إما بلفظه أو بإشارته أو بما يعلم بالضرورة من أنه أراده، فإنه لا بد أن يرد هذا المراد. إذا دخل مجلسا وقال السلام عليك ويشير إلى من في أعلى المجلس كأمير أو شيخ أو ما أشبه ذلك، فيجب عليه أن يرد. ولا يكفي رد بعض الحاضرين لأن هذا مقصود بعينه، أو قال السلام عليك يا فلان فيرد. ولكن هل ينبغي للإنسان أن يخصص أحدا إذا دخل مسجد مجلسا بالسلام؟ في ذلك تفصيل. إن كان القوم لا يرى بعضهم لأحد فضلا عليه فلا يخصص، وأما إذا كانوا يعلمون أن هذا المخصص له فضل عليهم فلا بأس بالتخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي خصه بالسلام. لكن إذا كان القوم متساوين في الرتبة والسيادة ولا يرى أحد فضلا على أحد، فلا ينبغي أن تخصص لما يحدث في ذلك من القلوب، لما يحدث من ذلك في القلوب. ومن فوائد هذا الحديث الرد على المسلم إذا دخل المسجد فسلم، لقوله فرد. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرجل قال السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، قال عليك السلام، فيستفاد منه أن من سلم على واحد خاطبه بضمير المفرد السلام عليك، وإن خاطب بضمير الجماعة فلا بأس. وقال بعض العلماء إنه إذا خاطب بضمير الجماعة فيعني أنه يسلم عليه وعلى الحفظة الذين معه السلام عليكم. ومن فوائد هذا الحديث أن من صلى صلاة لا تجزئه وجب إعلامه لقوله ارجع فصل فإنك لم تصل. ومن ذلك إذا أراد أحد أن يتوضأ بماء النجس وأنت تعلم فيجب عليك أن تخبره، لأن لا يتوضأ بماء النجس فيتلوث هو وثيابه ولا تصح صلاته. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يبتعد عن القوم الذين يتحدثون، لقوله يرجع، يريد أن يبتعد، لأن صلاته عند قوم متحدثين ستكون صلاة تشويش وانشغال. ولهذا قال الفقهاء يكره أن يصلي بين قوم يتحدثون لما في ذلك من الانشغال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخميصة التي نظر إلى أعلم نظرة فهذا من باب أولى، أن يبتعد الإنسان عن المتحدثين أو عن مثلا إنسان يعلم الناس لا يأتي حول الحلقة يبعد. ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يصح شرعا يجوز نفيه لقوله إنك لم تصلي. فإذا قال الإنسان والله لو أصلي أن ركعتين فصلى بلا وضوء، نقول هذه يجب عليك إعادة الصلاة، لأن الصلاة بغير وضوء لا تصح شرعا، فهي منتفية. حتى لو قال أنا نويت أن أصلي حلفت أن أصلي وصليت، يقول هذه ليست صلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي. ومن فائدة هذا الحديث سرعة انقياد الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث رجع الرجل فصلى ولم يقل لما يا رسول الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن هات الآن لو قلت الواحد أعد الصلاة لأن صلاتك باطلة، قال لماذا؟ قلت لأن الرسول قال كذا وكذا، قال لكن بعض العلماء يقول كذا وكذا. نعم أنا مذهبي كذا. نعم لو رأيته يصلي منفردا خلف الصف والصف الذي أمامه له مكان فيه، فقلت أعد الصلاة، قال لما؟ لأنك صليت منفردا خلف الصف، قال لكن مذهبي لا لا لا, لا تطول الصلاة بذلك. هذا موجود. لكن الصحابة إذا أمر الرسول بشيء لا يقول لنا. قد يقول قائل إن الفرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله مطاع وقوله حجة، لكن أنت ليس قولك حجة، فأقول أنا ما لا أقول بقولي، أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. من فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا غاب عن إخوانه ثم عاد فإنه يسلم، لأن هذا الرجل لما عاد سلم مع أنه في المسجد، لكن انصرف عنهم انصرافا تاما وانشغل بصلاته. ولهذا كان من هدى الصحابة أنهم إذا افترقوا ثم عادوا فاجتمعوا ولو عن قرب فإنهم يسلمون. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلمه في أول مرة، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو يعلم أنه في المرة الثانية صلى مثل الأولى بغير طمأنينة، فلماذا لم يعلمه؟ قلنا لحكمة، وهي أن يشتد شوقه إلى التعليم، أن يشتد شوقه إلى التعليم، حتى إذا صار التعليم أشوق شيء إليه علمه، وحينئذ يقع التعليم موقعه. نعم. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. وفي هذا الحديث أيضا اعتماد الثلاث، وهي واردة في أشياء كثيرة، منها الاستئذان، تستأذن كم؟ ثلاثا، ثم إذا لم يذلك رجعت. ومنها السلام، تسلم، فإذا لم يرد تسلم، إذا لم يرد تسلم الثالث، ولا تسلم أكثر، وهي معتبرة في مواطن كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث ذكاء هذا الصحابي، مع أنه لا يعرف الواجب في صلاته، لكنه ذكي لقوله والذي بعثك بالحق، لم يقل والله، إشارة منه إلى أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق من الله، وهذا يستلزم أن يكون ملتزما به، كأنه يقول علمني وسأقبل ما تعلمني لأن الله بعثك بالحق. ومن فوائد هذا الحديث أن سؤال العلم لا يدخل في المسألة المذمومة لقوله فعلمني، بل هو من المسائل المأمور بها لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ينبغي للسائل إذا رأى من المسؤول ضجرا، إما لعارض خارجي أو لعارض داخلي أو لكثرة الأسئلة عليه أو ما أشبه ذلك، ينبغي له إذا رأى منه ضجرا أن يمسك ويسأل في وقت آخر، لأن الإنسان مع الضجر قد لا يتصور المسألة كثيرا، وقد يحال بينه وبين الوصول إلى الصواب، لأن فكره مشوش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن فكره مشوش. فإذا رأيت مثل كثرة الأسئلة على شخص ما أمسك، تجد مرة ثانية. بعض الناس الآن إذا صارت المحاضرة والأسئلة يكثرون الأسئلة ويسألون، لو يبقى لهم محاضر من صلاة العشاء إلى الفجر، حتى إننا أحيانا يعني ناوي يعني يدخلنا رقة بالنسبة للمسؤول، نشعر بأنه يتكلف الإجابة من كثرة الأسئلة عليه. لكن الذي له شغل لا يعذر من انشغل، أليس كذلك؟ كل إنسان له شغل ما يعذر، يريد أن تقضى حاجته. ولكن هذا خطأ، انظر صاحبه إذا رأيته قد مل وتعب، وأكثر الناس من السؤال عليه أمسك. يعني أحيانا نجد بعض العلماء المرموقين الذين لهم قيمة ولأجوبتهم قبول يعمل محاضرة أو لقاء، ثم هات ينهال عليه من الأسئلة الشيء الكثير، وتحس أنه تعبان وأنه يعني قد مل، ومع ذلك ما يعذرون الناس. طيب إذن سؤال العلم مطلوب، لكن عندما تشعر أن المسؤول قد مل أو تعب فارحمه، اسأله في وقت آخر. نعم، هل نقول هل يجوز تحديد الأسئلة؟ نعم، للمصلحة. طيب جزاك الله خير. إذن لا بأس أن نحدد الأسئلة إذا اقتضت المصلحة هذا، والمصلحة كما تعلمون تختلف، أحيانا تقتضي المصلحة أن نكثر وأحيانا نقلل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الإحرام، لقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لكن البخاري رحمه الله طوى بعض الشيء في هذا الحديث، لأنه قد صح أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فطوى رحمه الله ذكر إصباغ الوضوء وذكر استقبال القبلة. وعليه نقول: ما بين أيدينا نأخذ فوائده وما غاب عنا نشير إليه. في دليل على وجوب تكبيرة الإحرام: كبر يعني يسامع، يعني قل الله أكبر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكبر فليس لنا أن نعدل عن التكبير. لو قال الإنسان الله أجل وأعظم وأعز وأكرم يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر. وتكبيرة الإحرام تمتاز عن غيرها من الأركان بأنها لا تنعقد الصلاة إلا بها، غيرها من الأركان إذا تركته يمكن تأتي به وتدلسه، أما هذه لا يمكن. إذا لم تأتي بتكبيرة الإحرام على الوجه المطلوب فإن صلاتك لم تنعقد، ولا يصح أن تأتي بركعة بدل الركعة الأولى لأنك لم تكبر الإحرام، لا يصح، لأنك لم تدخل في الصلاة بعد. طيب كبر يعني قل الله أكبر. لو قال المصلي الله أكبر، أخوان ليه؟ لأن هذا استفهام. لو قال الله أكبر وهو إمام لكان من حق المأمومين أن يقولوا نعم نعم، لأن هذا جواب الاستفهام، أليس كذلك؟ أي نعم، هذا هو الاستفهام، هذا جواب الاستفهام. لذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الإنسان لو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته، لأن هذا استفهام وليس خبرا. طيب، لو قال الله أكبر، وهذا يقع كثيرا، لا يصح مد الباء، لا يصح، لا يصح معه التكبير. وعلل ذلك بأن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب. والكبر في اللغة العربية هو الطبل، الطبل الذي يدف به، نعم، وهذا لا شك معنى فاسد. فإذا قال الله أكبر لم تنعقد الصلاة. طيب، لو قال الله أكبر، لا يصح، لأن هذا لحن لا شك، لكن لا 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 يغير المعنى، إذ أنه يمكن أن يقال إنه مفعول لفعل محذوف التقدير أكبر، لا أو لا التقدير أقول الله أكبر، أقول الله أكبر. فإن قال قائل إن القول يأتي بعده جملة ابتدائية، قلنا والقول عند سليم يجرى مجرى الظن مطلقا، كما قال ابن مالك وأجرى القول كظن مطلقا عند سليم، كظن مهم على المعنى في المعنى، كظن في العمل، نحو قل ذا مشفقا، فعل هذا يكون إذا قال الله أكبر، نعم يصح. طيب، لو قال الله أكبر، وهذا أيضا يقع كثيرا حتى في الأذان وفي الصلاة، الله أكبر، يصح، لأن قلب الواو همزة بعد الضم جائز لغة. وحنا نلتمس لهؤلاء، نلتمس ما يصحح عبادتهم. وفي أيضا بعض الناس وبعض البادية لا يمكن أن يتغير لسانه إطلاقا، يعني لو قلت الله أكبر ويقول الله أكبر ما يقدر أبدا. فما الحيلة؟ الحيلة أن يقال إن كان إماما يعزل ويؤتى بمن يعرف التكبير، وإن كان منفردا فحسابه على الله. إذا أخبرناه وقال أنا لا أستطيع أخذ لساني على هذا، نقول لسانك عدل، فإذا عجز فالله يتولى. انتهى الوقت. لا إله إلا الله، تأخر، أقول عندي فائدة دقيقتين الآن، ما أعلنف؟ أعلن؟
شيخ، الله يقول الحق هل يجرى على لغة سليم؟
نعم،
والله يقول الحق.
لا، هذا سلمك الله مصدر صفة لمصدر المحذوف، يقول القول الحق. نكمل ما تيسر من فوائد حديث أبي هريرة التي أوصلها بعضهم إلى قريب 200 وبعضهم إلى 80 مسألة حسب قوة الاستنباط. من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة شيء من القرآن، بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولا شك أن هذا مبهم غير معين، لكن بينت السنة أن الواجب قراءة الفاتحة، أن الواجب قراءة الفاتحة، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يعرف شيئا من القرآن لم يلزمه أن يقرأ، بمعنى أن الصلاة تصح بدون القراءة، بقوله ما تيسر، فمفهومه أن ما تعسر لا يلزمه، وهو كذلك. لكن ماذا يفعل؟ يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ثم يركع، يعني يكون بدل القراءة التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإجمال دون التفصيل استنادا إلى نصوص أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأ ما تيسر. وقد يقال بل في ذلك تفصيل، إن اقتضت الحال الإجمال أجمل وإلا وجب التفصيل، وحال هذا الرجل تقتضي الإجمال لأنه في التعليم لأول مرة. فلو قال اقرأ الفاتحة ولا يعرفها أوقعه في حرج، لكن ذكر له أن يقرأ ما تيسر. وربما لا يخفى على هذا الرجل آية أو آيتان من كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع لقوله ثم اركع. ولكن هل ومرادنا بالوجوب هنا ما يقابل السنة، فلا ينافي أن يكون ركنا من أركان الصلاة، وهو كذلك، أي أنه أن الركوع ركن، لأن الله عبر به عن الصلاة فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال لمريم واركعي مع الراكعين. ولا يعبر عن العبادة بشيء من أجزائها إلا وهو ركن فيها، لأنه صح التعبير به عنها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع والطمأنينة لقوله ارفع حتى تطمئن قائما، حتى يطمئن قائما. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا التكبير، فذهب بعض العلماء إلى أن التكبير سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب بل هو سنة، والصحيح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. وإن كان الذين لم يوجبوا التكبير يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير لبيان موقع تكبير المأموم من تكبير الإمام، فكأنه قال إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير، فيكون الأمر هنا لبيان إيش. فذهب بعض العلماء إلى أن التكبير سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب بل هو سنة، والصحيح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا. وإن كان الذين لم يوجبوا التكبير يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير لبيان موقع تكبير المأموم من تكبير الإمام، فكأنه قال إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير، فيكون الأمر هنا لبيان إيش؟ لبيان موضع التكبير، وهذا لا يتعين فيه الوجوب، كقوله حين قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد. فقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب الصلاة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأجاب آخرون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنها، ولم يأمر بذلك ابتداء. فالأمر هنا يراد به الدلالة على الكيفية وليس أمرا مستقلا، وهذا جواب جيد. لكن المشهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود لقوله ثم اسجد، ولكن نعني بالوجوب أنه ليس بسنة فلا ينافي أن يكون ركنا من أركان الصلاة، وهو كذلك. فالسجود ركن، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة عموما، فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل على أي شيء يسجد، إما لكونه معلوم بالمشاهدة، فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على أعضائهم السبعة، وإما أن يقال إنه وجب السجود على الأعضاء السبعة فيما بعد ذلك، وإما أن يقال وهو جواب ثالث أنه أجمل له السجود كما أجمل له القراءة، وأنها بينت في أدلة أخرى، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ومنها وجوب الرفع من السجود ووجوب الطمأنينة في هذا الجلوس، يقول ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن فوائده وجوب السجدة الثانية، يقول ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن فوائده جواز الإحالة على الشيء المعلوم، لقوله وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن فوائد الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه كما استدل به بعض العلماء، وصار يقول هذا لا يجب، السلام لا يجب، وقراءة الفاتحة لا تجب، وذكروا أشياء كثيرة هي واجبة لكن نفوا وجوبها بهذا الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تصلي، وذكر له هذه الكيفية، فدل هذا على أنه إذا فعل هذه الكيفية فقد صلى. وهذا هو المطلوب، أنه لا يجب سوى ما ذكر. ولذلك تجد كثير من العلماء يقول هذا غير واجب لحديث المسلم، لكن الجواب عن هذا أنه قال ما عدا المذكور مسكوت عنه، أليس كذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل له لا يجب عليك سوى هذا. والسكوت عنه يحتمل أنه لأن هذا الرجل لم يقصر فيه، وهذا احتمال وارد، وإنما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر فيه، وما لم يقصر فيه فإنه لا يجب الكلام عنه. ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لكن وجب بدليل آخر، وهذا الأخير لا مفر منه. الأول الذي قلنا إنه لعل الرجل أتى بالواجب في غير هذه الأشياء، أي لم يقصر إلا في هذه الأشياء التي ذكرت، هذا احتمال غرضنا به إسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب فيما لم يذكر فقط، لكن القول أو الدليل الإيجابي هو أن نقول ما سكت عنه في هذا الحديث ودلت الأدلة على وجوبه من غير هذا الحديث فإن الواجب القول بمقتضى هذه الأدلة. ومن فوائد هذا الحديث، ولا أدري هل ذكرناها قبل أو لا، جواز تأخير البيان للمصلحة، ذكرت نذكرها الآن، جواز تأخير البيان للمصلحة، ولا نقول جواز ترك البيان، لأن البيان لا بد منه، لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر البيان حتى كرر ذلك صلاته ثلاثا. عرفتم؟ للمصلحة. وما هي المصلحة في هذا الحديث؟ ذكرناها من أجل أن يقوى تشوف هذا الرجل للحق، وكان هذا هو الواقع، حتى أنه أقسم بالذي بعثه بالحق أنه لا يحسن غير هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز إقرار المنكر إذا كان وسيلة للإصلاح. كيف هذا؟ لأن الإقرار على صلاة الإطمئنان فيها حرام، يجب عليك أن تبين، لكن ما دامت النتيجة هي إزالة هذا المنكر فلا بأس. وينبني على هذا لو رأيت شخصا مثلا يفعل معصية، ورأيت أنه لأنك لو قابلته من الآن بالإنكار نفر، فقلت أمهله حتى ينتهي ثم أنصحه برفق، لكن هذا متوجه وجيد. لكن إن حصل أن لا تكن عنده في حال إقراره على هذا المنكر فهو أولى إن لم يكن واجبا، لكن لا تبادر بالإنكار، وهذا هو ما أريده، حتى يكون مستعدا للقبول. فإذا استعد للقبول فبين له الحق. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤدي العبادات بطمأنينة، لقوله حتى تطمئن. وهذا ينبغي ليس في الصلاة فحسب، بل حتى في القرآن، في القراءة، في الذكر، اطمئن، لا تكن كأنك ملحوق عدو يطلب الوصول إليك، كما هي عادة بعض الناس، وهذا لا شك أنه من وحي الشيطان، من وحي الشيطان، لأنه لا، أي الشيطان لا يود أن يستقر الإنسان على طاعة إطلاقا، فتجده يحث على التخلي منها بسرعة، وما علم الإنسان أنه كلما ازداد بقاء في طاعة الله فهو على خير. في فوائد أيضا أخرى، نعم، يستفاد منه تعليم الإنسان على الملأ، تعلمه بما أخطأ فيه على الملأ. شرف كيف؟ كيف؟ لا مو من هذا، أخذها من قوله وإذا قسم الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد. إن ربنا ولك الحمد ما فيها طمأنينة.
يقول مباشرة بعده.
إي نعم.
ما يستفاد من حديثي شيخ وجوب القيام؟
نعم.
أقول ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟
إيش؟
ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟
في الفريضة؟
إي نعم.
إيه مر علينا، ما أخذنا أول فوائد. سبحان الله، عشان في أشياء ما أخذنا، أنا ظننت إن وصلنا إلى الركوع، معناها اللي ما سبق الذي سبق أخذناه. أذكر أننا بحثنا في مسألة التكبير. نعم أخذنا. على كل حال استفاد منه وجوب القيام، وهذا في الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. وأما الفريضة فلا بد من القيام إلا لعذر. ويستفاد منها أيضا، لكن في غير هذا اللفظ، وجوب استقبال القبلة، لقوله فاستقبل القبلة ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة، واستقبال القبلة الشرط، إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: في حال الخوف، وفي حال العجز، وفي النافلة في السفر. وكيفية الاستقبال؟ أن يستقبل عين الكعبة إن أمكنه مشاهدتها، أو جهتها إن لم يمكن. والجهة كلما أبعدت عن مكة اتسعت الجهة، أليس كذلك؟ نعم، لأنها دائرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال لهم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فلا يحصل الاستقبال إلا أن يعني فلا يحصل ترك الاستقبال في الجلوس على قضاء الحاجة إلا إذا شرقت أو غربت. وهذا بالنسبة للمدينة، لأن قبلتهم الجنوب تماما. يعني إذا جعلت سهيلا بين عينيك في المدينة فقد استقبلت القبلة. و نعم، لا يعد عذر، لأن لكن من فعل شيئا انتهى وقته وطال عليه الزمن فربما يعذر، كحال هذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما سبق، أما في الحال فيجب أن يعيد. زكي، نعم، ما ذكرنا هذه؟ لا لا، يعني ما ذكرنا فوائد شيئا.
ذكرنا فوائد.
وش ذكر؟ ما ذكرنا الفائدة اللي ذكر زكي؟ أي طيب. إذن يستفاد من هذا جواز الحلف بدون استحلال. ولكن هل هذا جائز مطلقا أو حين يكون الأمر هاما؟ الجواب الثاني: أما إذا لم يكن هاما فلا تحلف. ويستفاد منه أيضا من حديث من فوائده أنه ينبغي أن تكون صيغة الحلف مقرونة بما تقتضيه الحال، بقوله: والذي بعثك بالحق، دون أن يقول والله أو والذي نفسي بيده مثلا، بل قال: والذي بعثك بالحق، كأن هذا الرجل يوحي بقسمه أنه يريد الحق. ولهذا قال: والذي بعثك، وفي هذا إقرار من الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفي إقرار بالألوهية والربوبية، وفي إقرار بصحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: والذي بعثك بالحق. ومن فوائد الحديث أيضا جواز نفي الصلاة، جواز نفي الفعل إذا لم يعتد به شرعا وإن كان واقعا. ذكرت أنا وأنتم كابن حزم. ابن حزم يقول: دخل المسجد يوم من الأيام وجلس، فقال له من في المسجد: قم صلي ركعتين. قام فصلى ركعتين، ثم دخل العصر وكان في المسجد رجل لا يرى جواز تحية المسجد في وقت النهي، فصلى ابن حزم بناء على الإرشاد الأول، فصلى فقال: مهمه، هذا وقت نهي. قال: سبحان الله، إن جلست قلت كم صل، وإن صليت قلت لا صل. إذا لا بد أن أطلب العلم، لا بد أن أطلب العلم. فبدأ بطلب العلم وما شاء الله. نعم، كيف؟ لا، هذا بعد أن سأله الرسول قال: إنك لم تصلي. ها؟
قدم هذه الكلمة.
لا أنا لأنه يبين شدة حاجة العلم، وما أراد مجرد الثناء على الرسول، لكن بين أنه في أشد ما يكون حاجة للعلم، وأقسم أنه ما يحصل غير هذا.
إذا كان الإمام سريعا في القراءة فركعت معه قبل أن أتم الفاتحة، فهل يحمل ذلك أم إن ذلك يعتبر عدم؟
أما على رأي البخاري وهو رأي أنه لا يجوز، كمل الفاتحة إلا إذا كنت مسبوقا، بمعنى أنك من حين أتيت شرعت في الفاتحة ولكن الإمام ركع قبل أن تتمها، فهن تسقط عنك، يسقط عنك باقيها.
لا أدركت الركعة مع أول، ولو أدمنت الفاتحة لقام من الركوع قبل
أن... هل دخلت معه من أول الصلاة؟ طيب إذن كمل الفاتحة ثم اركع ولو قام من الركوع. أي نعم، لكن إذا عرفت أن هذا الرجل هذه حالة لا يطمئن وجب عليك أن تعتزله وأن تنفرد عنه.
لم أركع.
ها؟
ركعت معه قبل قراءة الفاتحة، هل نعيد الصلاة بعد؟
الله أرى أن الإعادة أحسن.
حتى في الوقت ولا بعد؟
متى هي الآن ذمته مشغولة. متى شاء قضى دينه.
هل استفاد من الحديث وجوب الترتيب بين أفعال الصلاة؟
أي نعم. هذا أيضا من فوائد، من فوائده الترتيب في أركان الصلاة. القيام ثم الركوع ثم القيام من الركوع ثم السجود ثم القيام من السجود ثم الشهادة الثانية. وفي أيضا من فوائده جواز الإحالة على شيء معلوم.
ذكرناها الآن.
لا خلاص لا هذا شو اسمه؟
الخطأ والتقصير.
إيش؟
الاعتراف بالخطأ والتقصير.
نعم نعم، من فوائد أيضا أن الإنسان لا يستحي من الحق، يعترف بما يستحق، لقول الرجل لا أحسن غير هذا. ولا شك أن عدم إحسان إلى الصلاة أنه تقصير، لكن الرجل لا أحسن غير هذا. طيب من فوائد أيضا ونشوف. نعم، وأنا أتلمس تلمس، من فوائده أن الجاهل لا تلزمه الإعادة إلا وقت الصلاة الحاضرة. طيب الحمد لله، اختلافكم من المصلحة لي. أقول من فوائده أن الجاهل لا يؤمر بإعادة الصلاة التي قصر فيها إلا الصلاة الحاضرة، ولكن هذا فيما إذا لم يكن مفرطا. فهذا الرجل يظهر والله أعلم أنه من أهل البادية الذين ليس عندهم علم من حدود الله، فيكون غير مقصر فيعذر. لكن لو كان الإنسان في البلد في المدينة وادعى الجهل في أمر لا يمكن لمثل أن يجهله، أو ادعى الجهل في أمر ينبغي أن يسأل عنه ولا يقصر، فهذا نقول إنه مقصر فينبغي أن يؤمر بالإعادة. يعني يفرق في هذا بين الجاهل المقصر والجاهل غير المقصر، إنما هو أصل في أن في العذر بالجهل. فإذا قال لماذا لم يعذر في الصلاة الحاضرة؟ قلنا لأنه مطالب بها حتى الآن، إلى الآن لم يخرج وقتها، فهو مطالب أن يأتي بها على وجه صحيح، فلذلك أمر أن يعيدها حتى يفهم. نعم. اي نعم، تكرار السلام عند تكرار الدخول. نعم يؤخذ من الحديث.
ما
ذكرت الحمد لله
ما نقرا
اسمع
حديث واحد.
ها
ما تبون نقرا لو حديث واحد؟
خاف انه طويل الحمد لله. وهذا اخر الباب. طيب ناخذ من فوائد، من فوائده وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله افعل ذلك في صلاتك كلها، فهذا كما يشمل الصلاة في أجزائها كلها، نعم، فهذا كما يشمل الصلوات كلها يشمل الصلاة في جميع أجزائها. فقوله في صلاتك كلها يعني في كل ركعة كما فعلت في الركعة الأولى، في صلاتك كلها الصلوات الأخرى المستقبلة يفعل كما تفعل بهذا، فيستفاد منه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، خلافا لمن ذهب أنها لا تجب قراءتها إلا أنه لا تجب خلافا لمن ذهب أنه لا تجب قراءتها إلا في الركعة الأولى. نعم. التراخي وشون التراخي؟ الطمأنينة
عند الانتقال من
ركن الى ثم اركع، يعني مثلا اذا اراد يركع يركع شوي شوي، ها؟ لا لا، هو على العجله لا يمطوه ولا التراخي، يعني ينزل كل نزله سنتي ثم سنتي ثم سنتي حتى يصل الى 200 سنتي. نعم، هذا لا يؤخذ. نعم.
هل يؤخذ من الحديث ان مخالفه الجاهل لا تعد معصيه يؤثم عليه؟
اي نعم، لانه اذا عذر معناه رفع عنه الاثم والقضاء اذا كان يحتاج الى قضاء. نعم. اي نعم يؤخذ لقوله انك لم تصل، لان صلاته على غير السنه المشروعه. يعني قصدك الامر بالمعروف او تعليم الجاهل والله يعني ما ادري يعني ما تقولون في هذا؟ يمكن ها
يمكن يصاب
ها
يصاب بعباره اخرى،
اي
جلوس الامام في المسجد هو واصحابه
للتعليم والتعلم والتعلم.
إيه، لكن الكلام على الأب هل هو ملزم بصحة عبادة أبنائه ولا لا؟
الأب لا شك ملزم بمراعاة الأبناء، أشد من لزوم الراعي العام، لأن رعاية الأب لأبنائه مباشرة، يعني الولاية الخاصة أشد مسؤولية من الولاية العامة. نعم.
معنى ذلك أن
الرفع
من
الركوع ليس بشرط أن يكون قاعدة. نعم. ماذا كان هذا؟
لا
ذكرنا، يكون فيه رواية أخرى وإن لم تكن في البخاري، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن، فيكون فيها زيادة على قوله حتى تعتدل. كيف؟ ما ذكرت هنا؟ لا ذكرت لفظ آخر، هذا اللفظ ما هو مستوعب، هذا غير مستوعب. نعم.
هل يمكن
أن
نستفيد من الحديث عدم استفتاء أو سؤال المفروض مع وجود الفاضل إلا للحاجة؟
لا لا، هذا لأنه أقول لا أحد يتقدم بين يدي الرسول، وغير الرسول مهم مثله، لكن لا شك أنه من الأدب ألا تسأل من هو أقل علما وعنده من هو أعلم منه، لا شك أنه هذا من الأدب. ومن الأدب أيضا أن مسؤول في هذا الحال يقول اسألوا فلانا. هنا أسماء يستفاد من هذا الحديث. يحيى،
السلام عليكم.
ايش؟ ما تقولون؟ إذا كان المراد إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت في الصلاة، فما قلت صحيح، لكن إذا قمت إلى الصلاة يعني توجهت إليها، فلا يكون هذا صحيح. شوف ترى إذا كان هذا السؤال لا يتعلق بموضوعنا يتعلق هنا.
فقلتم أنه لا يجوز أن تؤتى السنة مفرقة، قلتم هكذا يكاد يكون هذا نص، قلتم أنه لا يجوز أن تؤتى السنة مفرقة، وأورقتم إرافة يكونه بعضهم، وهو كيف تقولون أنه لا يجوز وهي أصلا سنة؟ هل يكون هذا حجة لكلامكم عليه؟
ليش؟ يعني نحن أولا نحن لا ندري هل الرجل يصلي سنة أو فريضة، لكن قل إن كان السنة فسنة وإن كانت فريضة فما ثبت في الفريضة ثبت في السنة. ولا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يتعبد لله بما لم يشرعه الله. تفريق ها معلومة بالشك، لأنك تتعبد لله بما لم يشرعه حتى وإن كانت نافلة. لو أنك في السنة سجدت قبل الركوع يجوز؟ ها لا أدر، سجد قبل أن يركع ثم قام فركع، هل يجوز أو لا؟ أسألك أنا هل يجوز أو لا؟
هذا سؤال يا شيخ.
ما تقولون؟
ما يجوز.
لا يجوز، لا أشكال في هذا الشيء. بعض العلماء منهم
يقول يعني كيف هو سنة
أصلا؟ طيب افعلها على ما جاءت بالسنة ولا تركها، هي سنة لا نلزمك بأن تفعلها، لكن إذا فعلتها يجب أن تجريها على ما جاءت بالسنة، فهمت؟ طيب، أو يقول مثلا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ثم يكمل، يصلح
على قولهم يصلح
على نعم على قياس قولك يصلح.
هذا مثل اللي يصلي يا شيخ عند الأمير عند الحاكم،
نعم
هذا مثل اللي يصلي على مذهب أبي حنيفة.
أين هم؟
الله أجل.
شيخ الحديث فيه زيادات ومطوع أخرى ربما معرفته يساعدنا على السبيل
على أخواته. نعم بلى بلى نرى هذا وأنت هو ما فيه توكل الله بس انتهى الوقت هذا زاد الوقت هذا لا أنا كلفنا واحد إن كان عندك فائدة أعطى جمال من عنده فائدة يعطي جمال. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
في هذا الحديث دليل على مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الظهر، فكان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، سورتين موزعتين على كل ركعة، يعني يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة، وفي الركعة الثانية بفاتحة وسورة، ولكنه يطيل ويسمع الآية أحيانا، يعني يجهر بها أحيانا. وسبب ذلك والله أعلم من أجل تنبيه المصلين، لأنه إذا كانت القراءة طويلة فربما يغفل المصلي لأنه لا يستمع إلى قراءة، فكان يسمعهم القراءة أحيانا. وربما يقال إنه يسمعهم القراءة أحيانا ليتبين لهم أنه ليس بساكت ولكنه يقرأ. ويحتمل أن يريد الأمرين جميعا، أي أن يريد إيقاظ المأمومين وأن يريد أن يبين أنه يقرأ، لكن قوله أحيانا لا يدل على أن ذلك مستمر بل أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، لكنها أقصر من صلاة الظهر، كما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم. وكان أيضا يطول في الأولى، يعني ويقصر في الثانية. إذا قال يطول في الأولى يعني ويقصر في الثانية، لكنها نعم لكنها أقصر من المقصرة في الظهر. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، هذا أيضا من السنة أن الإنسان يقصر في الركعة الأولى ويطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية حتى في صلاة الفجر، خلافا لبعض الناس الذي لا 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 يفكر في هذا الأمر، يقرأ ما بدا له، أو ربما يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، يطيل في الركعة الثانية ويقصر في الأولى، وهذا إما جهل وإما تهاون. لكنه أحيانا يقرأ في الثانية أطول من الأولى، كما في سبح والغاشية، فإن الغاشية أطول من سبح، وكذلك الجمعة والمنافقون، فإن المنافقين أطول، لكن هذا أحيانا. والقراءة الغالبة هو أن الأولى أطول من الثانية. نعم انتهى حديث المسيء في الصلاة. ما هو عندي يمكن والله اللي عندي باب القراءة في الظهر حديث حدثنا أبو نعيم. ما هو عندي ليس في نسختي.
هو طرف من حديث
سعد. ثم بعد ذلك وافعل ذلك في صلاتك كلها، ثم قال باب القراءة في الظهر حدثنا أبو نعيم. هذا اللي عندي.
في عندنا حديث يقرأ الشيخ.
أي هذا؟ هذا في نسخ في بعض النسخ. هنا في نسخة فقط، لكنهم مر علينا حديث سعد مر علينا حاجة.
شيخ عندي تكليف جمع طرق حديث المسيب الصلاة تيت بيلا.
إيش
جمع أطراف حديث المسيب الصلاة؟
نعم
كنت قد كلفت به من قبل.
هنا وجئت به الآن. أي بارك الله فيك، أعطني علشان نشوف إذا كان صالح للنشر نشرناه.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته،
يعني تحركها، يعني تحركها. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا لحية عريضة، لأنه لو لم يكن كذلك ما عرفه ما رآه الذي وراءه إلا بالتفات، وهذا ما أظن أن الصحابة يفعلونه. وهو كذلك في التاريخ أنه عليه الصلاة والسلام كان لحيته عريضة وكثيفة. نسأل الله تعالى أن يحرمنا وإياكم من رؤيته في الجنة. نعم.
هل يجوز المأموم أن يسمع الآية أحيانا؟
لا، إسماع الآية أحيانا هذا خاص بالإمام، أما المأموم فلا يسن له الجهر بأي ذكر من أذكار الصلاة إلا في التكبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. إيش التخصيص؟ لأن الإمام متبوع والمأموم تابع. نعم. إيش؟ نعم.
لكي يعرف المأمومين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة بالذات فيكون السنة القراءة.
ما هو بالظاهر، لأنه ما في سور معينة يسن القراءة فيها إلا في المواضع القليلة. نعم.
هل من السنة للإمام الإسماع أحيانا؟
إي نعم. طيب
ما رأيك من يقول بأن هذا كان في عهد التعليم فقط؟
ما هو صحيح. ما هو صحيح. هذا مثل الذين قالوا ان الجهر بالذكر بعد الصلاة للتعليم، تحريف. هذا اصله انهم اعتقدوا ثم ارادوا ان ينووا اعناق النصوص الى معتقدهم. الرسول ما يستطيع يقول اني اقرا، يعلم بالقول، وكذلك في الذكر بعد الصلاة. بل علمهم فعلا فقراء الانصار لما علمهم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثة. نعم. أربعة، البخاري أربعة لأنه الوقت قليل. نعم.
باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا.
هذا فيه فائدة عن السياق الأول، بأن ظاهر السياق الأول أنه لا يسمعهم الآية إلا في قراءة الظهر، وأما هذا ففيه التصريح بأنه يسمعهم الآية في قراءة الظهر والعصر. نعم.
باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
هذا فيه دليل على أن المغرب ليست في قصار المفصل دائما، وأنه ينبغي أن يقرأ بها في طوال المفصل لكن أحيانا. فصلاة المغرب الغالب فيها التقصير، ويجوز أن يقرأ فيها بالطوال. وهل نقول إن هذه السورة تسن القراءة بها، أو نقول إنه لم يداوم عليها فهي مما جرى على وجه المصادفة؟ يحتمل هذا وهذا، يعني لا نجزم بأنه يسن أن يقرأ في المغرب بالمرسلات، لكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات. لا، لو كان يداوم عليها كما في سبح والغاشي والجمع والمنافقين وألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، لقلنا إنه يسن أن يقرأ بها في هذه السورة. لكن على كل حال قد يقال إن الإنسان ينبغي له أن يحيي السنة وإن لم يعتقد أنها سنة في المغرب، يعني في كل صلاة المغرب، كل ما صلى المغرب قرأ المرسلات، هذا ليس بسنة. نعم.
حدثنا أبو عاصم
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
طول الطوليين هي سورة الأعراف، لكن هذا قليل، فلو أن الإنسان صار إماما لجماعة محصورة وأراد أن يقرأ بهم في ذلك فلا بأس، أراد أن يقرأ بهم بسورة الأعراف فهذا جيد، لكن يقرأ بسورة الأعراف وهو لا يدري من وراءه، ربما يكون عندهم شغل وضعفاء وعجزة، فهذا قد نقول إنه يراعي حال المأموم في ذلك. نعم. أي نعم، لأنها أطول من سورة الأنعام. نعم. الطولين يعني بها الأعراف والأنعام، وهذا اسم معروف عندهم. نعم. لا، هذا ليس بسنة، يعني كونهم يخبرون الناس لا، هذا ليس بسنة، لأن الرسول ما أخبر الناس بهذا.
لو الإمام قرأ بالأعراف والمأموم لم يشق عليه ذلك لا ينصرف؟
ينصرف إذا كان يشق عليه هذا، ينصرف. نعم
شيخ، وإذا كان قرأ فدخل وقت العشاء
يستمر، لكن ما أظن يصل وقت العشاء، لأن بين المغرب والعشاء ساعة وربع، هذا أقل تقدير.
تختلف القراءة.
سبحان الله، هي القراءة المعتادة، ولا يمكن الإنسان يقرأ الفاتحة بنص ساعة. نعم.
باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
سمع ذلك وهو أسير رضي الله عنه من أسرى بدر، يقول فلما بلغ قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير، لأن هذه آية تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى وحده هو الخالق، يقول يعني ومن ثم وقر الإيمان في قلبه، يعني دخل الإيمان في قلبه لما سمع هذه الآية. اللهم استعان.
باب الجهر في العشاء. حدثنا
إذن يستفاد من هذا أنه لا بأس أن يقرأ في المغرب بالطور ولو كان في طوال المفصل، وأن كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار مفصل هذا بناء على الغالب. نعم. بلى، وهو كذلك أحيانا، لا لكن في حديث أبي هريرة صريح لما قسم الصلوات قال في المغرب بطول مفصل، في الفجر بطول مفصل، وفي المغرب بقصار، وفي باقي الأوسار، هذا الغالب. نعم نعم يقلع بها، وقد ينقدح في ذهن الإنسان أو في قلبه أنه يفعل ذلك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بذلك متأسيا به. نعم. كل البخاري أربعة.
كل حديث بنأخذ أربعة.
أي.
كذا ما صحيح. ما استفدنا كذا.
لا، إذا كان الموضوع واحدا خلاص ما فيه إلا أربعة. الموضوع واحد. إذا كان متعددا لا بأس. الموضوع واحد هذا. وسأت مرت علينا مرتين. نعم.
باب الجهر في العشاء. حدث.
في العشاء.
أي في العشاء.
نعم.
عندي.
طيب.
باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.